بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فكنا نتكلم في الدرس الماضي عن منزلة الصدق، وسبق أن منزلة الصدق هي منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين. مستحيل أن يمشي امرؤ في درب الله تعالى ولا يحمل معه منزلة الصدق، إذ لا يستقيم بين يدي الله تعالى ومع الله تعالى إلا أن يكون المرء صادقاً مع حضرته جل جلاله. فمن لم يصدق في مبتدأ الطريق ووسطه وخاتمته لا يمر بأي منزلة من منازل هذا الدرب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. الصدق مع الله، الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصدق مع كتاب الله تعالى، الصدق يهديك إلى كل خير. كل أبواب الخير تفتح لك إذا صدقت مع ربك في هذا الدرب. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور. نسأل الله السلام. إذا تزي المرء بزي في هذا الدرب وحقيقته لا تتوافق مع ظاهره، إن الكذب يهدي إلى الفجور. بدل من أن يزداد إلى الله تعالى قربا يزداد من الله تعالى بعدا، وبدل أن تستقيم أحواله وأن يستقيم مقاله وأن يستقيم فعاله تجده مع أنه يمشي في هذا الدرب غير أنه يزداد فجورا. الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق بدايته تكلف، لكن نهايته مقام يبقى فيه السالك إلى الله عز وجل. هو يتحرى الصدق، ويتحرى أن يخلص لله تعالى في عمله، ويتحرى أن يكون مع الصادقين حتى يكتب، حتى يصير صديقا. نسأل الله السلام. كمان الكذب هيك، يبقى المرء يفتش عن الكذب ويبحث عن رفاق الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها. إذا أردت أن تكون في ركب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فما عليك إلا أن تصدق الله تعالى في أقوالك، وتصدق الله تعالى في أفعالك، وتصدق الله تعالى في أحوالك. فلا ينال درجة الصديقية كاذب البتة، لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله. وكذلك الكذب على الله تعالى في دينه وشرعه بتحليل ما حرمه وتحريم ما لم يحرمه، وإسقاط ما أوجبه وإيجاب ما لم يوجبه، وكراهة ما أحبه واستحباب ما لم يحبه، كل ذلك مناف للصديقية. يقول: مستحيل أن ينال مرتبة الصديقية من كذب على الله تعالى في دينه وشرعه بتحليل ما حرمه أو تحريم ما لم يحرمه. ليحذر أحدنا أيها الإخوة أن يتكلم في دين الله تعالى من دون علم، أن يتكلم في دين الله تعالى على هواه. أحياناً أصحاب يكونون جالسين مع بعضهم البعض فيلقي أحدهم مسألة فقهية أو سؤالاً فيبادر أحد الجالسين فيحلل ويحرم من دون علم. قال هذا كذب على الله تعالى في دينه، لأن الحلال عندنا ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. أحياناً جوار مع بعضهم أو أصدقاء مع بعضهم في عمل، أحدهم يطلق زوجته بحالة معينة يتحدث مع من حوله، وإذا واحد من الجالسين يخبره بأن ما فعله ليس طلاقاً فيحل ما حرم الله تعالى. قال هذا الذي يكذب على الله تعالى في دينه مستحيل أن ينال مرتبة الصديقية. وكذلك قال من يسقط ما أوجبه أو يوجب ما لم يوجبه. يقوم رجل إلى الصلاة فيقول له آخر يا أخي عود، الدين مو بالصلاة، الشغلة مو شغلة صلاة، يا رجل الدين المعاملة، كيف أنت تسقط ما أوجبه الله تعالى؟ الله عز وجل أوجب أن يصلي المرء وإذا بإنسان يقول له الدين ليس بالصلاة. قال هذا كاذب على الله تعالى في دينه وشرعه، مستحيل أن ينال مرتبة الصديقية كاذب. قال وكذلك الكذب معه في الأعمال بالتحلي بحلية الصادقين المخلصين والزاهدين المتوكلين وليس في الحقيقة منهم. أن يتزي المرء بزي الصادقين هذا أمر حسن، على أن يطالب نفسه أن يكون باطنه كظاهره. أما أن يتزي بزي الصالحين ثم هو من باطنه منافق كذاب فهذا يحشر مع المنافقين. أما إذا اجتمع مع الصالحين تكلم بكلامهم حتى إذا خرج من عندهم تكلم بعكس ذلك الكلام فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم في كتابه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالله عز وجل أجابهم الله يستهزئ بهم. نحن أيها الإخوة نتشبه بالصالحين في أقوالهم وفي أفعالهم، لكننا نطالب أنفسنا إذا خلونا بيننا وبين ربنا نطالب أنفسنا في قلوبنا بأن نكون كما الصالحون. لكن من كذب على الله عز وجل فأظهر أمرا وأخفى غيره فإن الشرع سيفضحه وإن كذبه سيفضحه ولن ينال في هذا الدرب منزلة الصديقية. قال حتى إن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهما وإن كذبهما يمحق بركة بيعهما، كما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإذا كان الصدق في البيع يعطيك بركة في بيعك، فكيف بالصدق بمبايعة الله عز وجل؟ لا ريب بأن حياتك ستكون كلها بركة وكلها خير إذا صدقت مع الله عز وجل. وذر أيها الإخوة من أعمال الصادقين خير من ملء الأرض من أعمال الكاذبين. قال عبد الواحد بن زيد في تعريف الصدق قال الصدق هو الوفاء لله بالعمل. أنت بايعت ربك على الانضباط بشرعه فأنتفي ببيعتك، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال فالصدق الوفاء لله تعالى بالعمل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الصدق هو الوفاء لله تعالى بالعمل. بعد أن بايعت ربك بقولك، بعد أن بايعت ربك بلسانك، فكن صادقا في هذه البيعة وفي الوفاء بها. الآن إذا ربك رآك صادقا أعانك في هذا الدرب وأمدك بالخير في هذا الدرب وزادك استقامة وطاعة، لكن لا سمح الله إذا رأى الله تعالى من العبد روغانا كروغان الثعلب، يعني هو عم بيقول بأنه سيذكر الله وعم بيقول بأنه سيستقيم على دين الله، لكن إذا خلا بارز ربه بالمعاصي، هو جاي على الجامع لمصلحة دنيوية، هو مصاحب رجلا من الصالحين لحاجة في نفسه وليس مريدا لأن يكون صادقا كصدقه، إذا رأى الله عز وجل من ذلك العبد كذبا رده على عقبه. قال: الصدق الوفاء لله تعالى بالعمل. وقيل الصدق موافقة السر النطق، أن يوافق سرك ظاهرك نطقك كلامك. المسلم أيها الإخوة تزل قدمه، لكن زلة القدم هي مخالفة لما يعتقده من الخير، هو يعتقد بأن خيريته في أن يغض بصره لأن الله أمره، وخيريته في أن يحافظ على ورده من الذكر لأن الله أمره، وخيريته في أن يبر أمه وأباه لأن الله أمره، وخيريته في أن يدعو إلى الله تعالى لأن الله تعالى أمره. قد تزل قدم الصادق فينسى ورده يوما، قد تزل قدم الصادق فتنظر عينه إلى ما لا يرضي الله عز وجل، لكنه يعلم بأنه مخالف لطريق الخير لطريق الحق، لكن الكاذب يعتقد أن في مخالفة أمر الله تعالى صواب، هذا كاذب على الله تعالى، يظهر للناس بأنه مؤمن بالله لكنه في داخله يعتقد بأن بعض ما أمر الله تعالى ما ينبغي أن يأمر به، نسأل الله السلامة، وبعض ما نهى الله تعالى عنه ما ينبغي أن ينهى عنه. قال: الصدق موافقة السر النطق. وقيل: الصدق استواء السر والعلانية. وقيل: الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة. وقال إبراهيم الخواص: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه، ذلك لأن الصادق بايع الله عز وجل على الإقبال عليه، لذلك يجد عمره يعد على نفسه أنفاسه، فهو يفيد من كل لحظة من لحظاته إما في فرض وإما في نافلة وهي الفضل. وقال الجنيد: حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. وقيل: ثلاث لا تخطئ الصادق، الحلاوة يعني في المنطق، والملاحة يعني في الشكل، والهيبة. ثلاثة لا تخطئ الصادق: الحلاوة والملاحة والهيبة. والصدق ثلاث درجات، فأول الصدق صدق القصد، أن تبدأ دربك في سلوكك مع الله عز وجل وأنت مخلصا لله تعالى طالبا رضاه عاقدا العزم على أن تأتمر بأمره وعلى أن تنتهي بنهيه. أول مرتبة الصدق صدق القصد. قال: وعلامة هذا الصادق أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، وأن لا يصبر على صحبة ضد، وأن لا يقعد عن الجد بحال. علامة من صدق قصده أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد. ربما جلس إليه امرؤ وقال له: يا أخي أنا حاسك أنت عم تزودها، يعني الدين ما بده كل هالشغلات اللي عم تساويها، حضور ودروس وأذكار وأوراد وغض بصر وابتعاد عن مواطن شبهات. يعني حاسك أنت كتير مشدد على حالك، يعني الواحد إذا ما أذى حدا وحافظ على فرائضه خلاص الأمور ميسرة. أما هلأ تحضر دروس أو ما تحضر دروس ما تعذب حالك. قال: علامة هذا الصادق أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد. إذا سمع هيك كلام يشعر بكأن صاعقة تنزل في أذنيه، كأن ألما يعتصر قلبه، لأن هناك من يدعوه إلى أن ينقض العهد مع الله تعالى. ربما يأتي إليه آت ليطلب إليه أن يشرب شيئا مما حرمه الله، فالصادق مع الله من عنده صدق القصد قال: لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد. ذلك لأن الصادق حقيقة هو الذي قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه والسير إليه، ومن تكون هذه حاله لا يحتمل سببا يدعوه إلى نقض عهده مع الله عز وجل. ما بيقدر يتحمل، مو لا ينقض العهد، لا يتحمل أن يسمع داعية يدعوه إلى نقض العهد مع الله تعالى. إذا رأيت من نفسك هذا الحال، إذا كنت تتألم من حديث إنسان يدعوك إلى أن تنقض عهدك أو بعضه مع الله تعالى، فاستبشر خيرا، هذا واحد من علامات صدق القصد مع الله تعالى. قال: وعلامة هذا الصادق من رزق بمنزلة صدق القصد، وهي أول مرتبة من مراتب الصدق، قال: ألا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، ولا يصبر على صحبة ضد. مستحيل أن يصاحب امرؤ أهل الله تعالى ثم يصاحب أضدادهم، وإذا حدث وجمع بين الأمرين فهو كاذب. مستحيل أن يكون امرؤ محبا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم هو محب لأبي جهل. لئن قال لك بأنه أخي أنا الحمد لله قلبي يتسع الجميع، فاعلم بأنه كذاب، كاذب في طريق الله تعالى. لأنه من رزق بصدق القصد قال: لا يصبر على صحبة ضد. الصحابي الله يرضى عنهم تركوا آباءهم، تركوا أمهاتهم. واحدة من الصحابيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي تريد أن تزورني وهي مشركة، أفأصلها؟ أمي عم تطلب أنه أنا تزورني وهي أمها. قال: نعم، صلي أمك. الصحابة شعروا بأن تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بأن مبايعتهم لله تعالى على هذا الدين، بأن سلوكهم درب الصادقين ينافي أن تعلق قلوبهم بمن هم من أهل الضد، من هم من أهل الشرك، من هم من أهل الفجور، من هم من أهل الضلال. لكن الإسلام لا يمنع أن يبر الإنسان غير المسلمين، غير المؤمنين، غير السالكين، أن يبرهم بالفعال والسلوك، لكن القلب لا يتعلق إلا بالصالحين. قال: علامة صدق القصد ألا يصبر على صحبة ضد. هلأ لا سمح الله، لا سمح الله، إذا رأى السالك إلى الله تعالى في هذا الدرب نفسه يحب مجالسة الأغيار، مجالسة الأضداد، مجالسة من يبعده عن الله، معناته ليس صادقا في دربه، لم يصل إلى أول درجة من درجات الصدق مع الله عز وجل. أول درجات الصدق صدق القصد، وعلامة هذا الصادق ألا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، وألا يصبر على صحبة ضد. قال: لأن الأضداد هم أهل الغفلة، وهم قطاع طريق القلب إلى الله، وأضر شيء على الصادق صحبتهم، بل لا تصبر نفسه على ذلك أبدا إلا جمع ضرورة، وتكون صحبتهم له في تلك الحال بقالبه وشبحه دون قلبه وروحه. قال: ربما هذا الصادق يحتاج إلى أن يجالس هؤلاء الأضداد لمصلحة دنيوية، بالشغل اللي بيشتغله في واحد يعمل في اثنين في ثلاثة موظفين معه، لكن هؤلاء فعلا من الأضداد، هؤلاء بعيدون عن الله، هؤلاء بعيدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من أهل الغفلة. قال إذا جالسهم لا يجتمع معهم إلا جمع ضرورة. جمع ضرورة يعني أنا موظف وعندي دوام من الساعة 8 الصبح للساعة 4 العصر، وأنا موجود في هذا المكتب وموجودون في اثنين موجودين هم من أهل الغفلة. هو بيقعد من 8 للأربعة، 4:10 ما بيقعد، 4:05 ما بيقعد، 4:07 ما بيقعد. هو وطالع على بيته قال له هذا واحد من الجالسين وين رايح؟ روح أنا بوصلك نتمشى سوا. ما بيقدر. هو بالأصل اجتمع معهم جمع ضرورة، لذلك متى ما طلع من هذا الشغل لا يلتفت إليهم ولا ينظر معهم. والله في واحد منهم عزموا على الفطور، ثلاثة أربعة بيناتهم طالعين يوم الجمعة القادم مشوار، قالوا له تعال اطلع معنا. إذا كان من أهل الصدق فلا يستطيع أن يجالس هؤلاء، فإن رأى في نفسه ميلا ومحبة وقدرة على مجالسة الأغيار والأضداد فليعلم بأنه ليس بصادق. قال بل لا تصبر نفسه على صحبتهم ولا يجتمع معهم إلا جمع ضرورة، وتكون صحبتهم له في تلك الحال بقالبه وشبحه دون قلبه وروحه، يعني قلبه وروحه مع ربه، قلبه وروحه مع أهل الصلاح، قلبه وروحه مع أهل الخير، لكن هو مضطر أن يجالس هؤلاء فيجالسهم بأقل وقت ممكن. فأول الصدق صدق القصد، وعلامة هذا الصادق أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، وأن لا يصبر على صحبة ضد، وأن لا يقعد عن الجد بحال. دائما تراه مجتهدا في الإقبال على الله عز وجل، لأنه يعلم بأن أيامه على هذه الأرض محدودة وأن ساعاته معدودة، لذلك يرى كل ساعة وكل لحظة فرصة لزيادة القرب إلى الله تعالى، وهو صادق في طلبه فيجتهد بالعمل ولا يقعد عن الجد بحال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصدق ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا من أهل الصدق في الأقوال والأحوال والأفعال. هذه أول مرتبة للصدق، وفي الدرس القادم نتحدث عن مرتبتين آخرتين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.